أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، ونتناول فيها مواضيع تتمحور حول السودان، لبنان، تونس، اليمن، سوريا، فلسطين، ونبدأ بالشأن الليبي. أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الجمعة سلسلة لقاءات، من بينها لقاء مع كل من وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا المشاركين في المؤتمر الوزاري الدولي المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس لمبادرة دعم استقرار ليبيا، وتم البحث في اللقاء مع وزير الخارجية الإسباني في تعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية التي دعمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإنهاء جميع الوجود المسلح الأجنبي من كل الأراضي الليبية. من جانبه قدم الوزير الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل لحضور مؤتمر دولي سيعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات بهدف التباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وناقش اللقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي ووزير خارجية فرنسا ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز الاستقرار في البلاد الذي سينعكس على المنطقة برمتها. أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، وقال خلال الاجتماع إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد. وبيّن الرئيس التونسي أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج وفق بيان صادر عن الرئاسة. وأشار من جهة أخرى إلى أنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها. إلى ذلك صوت نواب البرلمان الأوروبي يوم الخميس على تبني القرار الخاص بالوضع في تونس بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم. تفاصيل هذا التصويت وهذا القرار مع روجي خوري.
أكد القرار وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان الأوروبي على ضرورة عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية، وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية مطالبين باحترام دولة القانون حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أنه يجب المحافظة على الدستور وعلى الإطار التشريعي، وأن تونس بحاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، مشيرين إلى ضرورة استعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات. كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عودة الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، داعين السلطات التونسية إلى إعلان خارطة طريق واضحة والعودة إلى العمل الطبيعي للدولة. وعلى صعيد آخر، حث القرار السلطات التونسية على تجنب الغموض القانوني الذي أفرزته قرارات منع السفر ورقابة الدولة على الأشخاص والإقامة الجبرية. واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثل مشكلا خطيرا، داعين إلى إعادة إرساء عدالة مستقلة تعمل على إصلاح المحاكم العسكرية في تونس وتضع حدا لمحاكمة المدنيين من قبل تلك المحاكم. وحثوا كذلك السلطات التونسية، ودائما حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حثوها على إعادة إطلاق حوار وطني يشمل بالضرورة ممثلي المجتمع المدني مبرزين دوره الأساسي في تحقيق وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ عام 2011. كما عبروا من ناحية أخرى عن قلقهم إزاء التدخل الأجنبي الذي يقود الديمقراطية التونسية. وفي المقابل سجل البرلمان الأوروبي أنه تم تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة في 29 من سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى تعيين 10 نساء في مناصب وزارية. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي رئيس الجمهورية التونسية إلى دعم كافة التدابير الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين وفي جميع المجالات، بما في ذلك القوانين التي يجب إصلاحها والمتعلقة بالخصوص بمسألة الميراث وحضانة الأطفال وحقوق الشغل. وشددوا على ضرورة تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد التونسية، وذلك بشكل عاجل باعتماد إصلاحات سياسية وهيكلية، داعين إلى مواصلة البرامج التي تدعم مباشرة المواطنين التونسيين وتعزيز المساعدات حيثما كانت ضرورية، على أن يشمل ذلك دعم الرعاية الصحية عبر منظومة كوفاكس بهدف مساعدة البلاد على التعامل مع مخلفات تفشي وباء كورونا، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
بعد خروج تظاهرات في السودان تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، حيا رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الملايين من السودانيات والسودانيين الذين خرجوا الخميس في كل مدن وأرياف البلاد ودول المهجر ليؤكدوا تمسكهم بالتحول المدني الديمقراطي وشعار ثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة والمدنية خيار الشعب. وقال في خطاب له عقب الحشود التي خرجت الخميس دعما للحكم المدني، قال: لقد أثبت وجدد الشعب السوداني اليوم تمسكه بالسلمية والتزامه بالسير في درب الحرية والديمقراطية والتحول المدني الديمقراطي، ولقد أسمعت الجماهير صوتها وأوصلت رسالتها بأن لا تراجع عن أهداف الثورة ولا مجال للردة عنها. وأضاف رئيس الحكومة السودانية: أحيي مواطنات ومواطني بلادي في هذا اليوم العظيم، الذكرى 57 لثورة أكتوبر المجيدة، لقد ظللنا نبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي لما يزيد على 5 عقود ومنذ ثورة أكتوبر 1964. وأكد رئيس الوزراء السوداني قائلا: عهدي معكم أن نواصل العمل على إكمال ومؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف وشعارات الثورة، وأحييكم مجددا وأشيد بالدور العظيم الذي ظلت تطلع به الشرطة في حماية المواكب وكل وسائل التعبير السلمية. وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي ورفض دعوات تيار الميثاق الوطني والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة وتشكيل أخرى. من جهتها تعهدت الأمم المتحدة يوم الخميس بمواصلة دعم السلطة الانتقالية في السودان لإنجاح عملية التحول الديمقراطي، كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجارك. وجاء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تزامنا مع تظاهر آلاف السودانيين بالخرطوم وعدة مدن للمطالبة بحماية الثورة وتحقيق مطالبها. وقال دوجارك: إن الأمم المتحدة تدعم حق السودانيين في التعبير عن أنفسهم والتظاهر في أجواء سلمية وحرية، وسوف تواصل تقديم الدعم للسلطات السودانية الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي، مضيفا بأن أولا وقبل كل شيء الناس لديها الحق في التظاهر والتعبير بحرية وأمن عن آرائها. وتظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية الولايات حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم في غرب وجنوب شرق وجنوب ووسط البلاد. دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه إلى وقف التصعيد في اليمن لمواجهة الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق في البلاد، كما قال. وشدد أعضاء المجلس 15 في بيانهم على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن. كما أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي تجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي في النزاع، معربين كذلك عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة بما في ذلك الجوع الذي طال أمده وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية. وفي بيانهم الذي أعدته بريطانيا دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم ودون تأخير إلى ميناء الحديدة الواقع غرب البلاد، مؤكدين أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. كما ذكر أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتهديد الخطير الذي تشكله الناقلة صافر، وأكدوا أنهم يحملون المسؤولية عن هذا الوضع إلى الحوثيين. وصلت يوم الجمعة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف إلى يومها الأخير في أعمال جولتها السادسة، فيما أعلنت المعارضة أن الدورة القادمة للجنة ستعقد الشهر المقبل تشرين الثاني نوفمبر. وبحسب وسائل الإعلام فإن الوفود السورية المكونة للجنة الدستورية وهي النظام السوري، المعارضة السورية، المجتمع المدني وصلت إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لتعقد الجمعة آخر اجتماعات الجولة السادسة التي انطلقت الاثنين الماضي. وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا ستعمل على تلخيص المشتركات للمبادئ الدستورية المقدمة بختام الجولة. وعقد الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري اجتماعا في مستهل اجتماعات الجمعة للاتفاق على آلية كتابة المشتركات التي ستخرج بها الجولة السادسة. وقدمت خلال الأيام الأربعة السابقة مقترحات لمبادئ أساسية في الدستور السوري المستقبل. بدأها النظام بتقديم ورقة سيادة الدولة، تبعته المعارضة بتقديم ورقة الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وقدم وفد المجتمع المدني من جهته ورقة سيادة القانون، فيما تقدم وفد النظام في اليوم الرابع بورقة الإرهاب والتطرف. ومن المنتظر أن يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الذي يشرف على الاجتماعات مؤتمرا صحفيا ختاميا يعرض فيه نتائج الاجتماعات. واجتمعت في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني. وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانا وهي تركيا روسيا إيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على هامش أعمال منتدى فالداي أن حزب الله اللبناني قوة سياسية كبيرة في لبنان، وشدد على أهمية حل الخلافات عبر الحوار من دون إراقة الدماء. وقال بوتين: فيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أود أن أعرب من جديد عن تعازي للشعب اللبناني، حيث سقط هناك عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار هائلة. وذكرت وسائل إعلام أنه تم منذ عدة سنوات نقل شحنة من نترات الأمونيوم إلى الميناء، وأن السلطات لم تتعامل للأسف مع ذلك انطلاقا من رغباتها حسب ما فهمت لبيع الشحنة بشكل مربح، يقول بوتين: وهذا ما نجمت عنه الكارثة قبل كل شيء برأيي. وتبع قوله: وعن المساعدة في التحقيق، فلا أفهم بصراحة كيف يمكن أن تساعد أي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في حال وجودها لدينا أصلا، لكنني أعد بأن أدرس الموضوع، وإن استطعنا المساعدة في التحقيق فلن نتوانى عن ذلك. وقال بوتين: وفيما يتعلق بحزب الله وإيران والأوضاع في لبنان، فهناك مواقف مختلفة تتبناها الدول تجاه حزب الله الذي يمثل قوة سياسية كبيرة في لبنان، لكننا، يقول الرئيس الروسي، بلا شك ندعو دائما بما في ذلك في لبنان إلى حل كل النزاعات عبر الحوار. مضيفا: نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريبا في لبنان، وسنواصل ذلك من أجل التوصل إلى التسوية من دون إراقة للدماء، ولا أحد يصب ذلك في مصلحته، خاصة أن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة التوتر الدائم في الأونة الأخيرة. لكننا، يقول بوتين، بالطبع سنفعل كل ما بوسعنا لإقناع كل الأطراف اللبنانية بضرورة تغليب المنطق والسعي للتوصل إلى اتفاق. في موضوع آخر، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الجمعة لقاءه الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا. وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن اللقاء عقد في منتجع سوتشي الروسي. الرئيس بوتين قال في مستهل اللقاء: هناك العديد من القضايا الإشكالية، ولكن هناك أيضا فرص للتعاون، خاصة في مكافحة الإرهاب. مضيفا في كلمته لبنيت: لقد طورنا علاقة آمنة إلى حد ما مع الحكومة الإسرائيلية السابقة. أتمنى أنه على الرغم من المعارك السياسية الداخلية ستنتهج حكومتكم سياسة الاستمرارية في العلاقات. بدوره قال رئيس وزراء إسرائيل: إن علاقاتنا مع روسيا مميزة جدا ومبنية على العلاقة العميقة بين البلدين. سنبحث الأوضاع في سوريا والجهود لصد البرنامج النووي العسكري الإيراني وتعزيز التجارة. وخطب بنيت بوتين بقوله: نعتبرك صديقا حقيقيا للشعب اليهودي. شاركت دولة فلسطين يوم الخميس في الملتقى السادس للشراكة بين منظمات العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ممثلة بأمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دواس دواس حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي. وناقش هذا الملتقى الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين بعنوان رؤية وخطط المنظمات لما بعد الكوفيد 19 لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة توصيات الاجتماع الخامس للمنظمات الثلاث والاجتماع العشرين للأمناء العامين للجان الوطنية العربية وأولويات التنسيق بين المنظمات واللجان الوطنية قبل المؤتمر العام 41 لليونسكو وموضوع اللجنة التفاعلية المشتركة بين المنظمات الثلاث. وأكد المدراء العامون للمنظمات الثلاث بذل الجهود لتقديم كل ما يلزم لتنفيذ أي خطط أو رؤى مستقبلية لمواجهة هذه الأزمة وأي أزمات أخرى مشابهة، إضافة إلى أن تبادل التجارب والخبرات ما بين المنظمات واللجان الوطنية ساهم في تعزيز التجارب الناجحة لمواجهة الجائحة. في هذه الأثناء أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة لفلسطين قيمتها 80 مليون دولار لتخفيف أثار جائحة الكوفيد وتداعيات العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال بيان البنك الدولي: إن مجلس مديرية التنفيذيين أوصى بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرصة الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه الأموال على شكل منح من دخل البنك إلى الصندوق الاستئماني المخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن المنحة ستساند تنفيذ استراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي وتهدف إلى تدعيم القدرة على الصمود في وجه الأزمات وتقديم الدعم الضروري لتدابير الحماية الاجتماعية. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: في ضوء تفشي جائحة الكورونا التي دخلت الآن عامها الثاني وتأثير جولة الصراع التي شهدها قطاع غزة في أيار مي 2021 والضائقة المالية، تأتي العملية الجديدة لتجديد الموارد في وقت حرج للمساعدة في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتصدي في الوقت نفسه لتلك الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع في فلسطين. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.